بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 46 بعد 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. تأتي هذه الآية بعد الآية التي شرحناها في الدرس الماضي، وهي مرتبطة بها ارتباط الجواب بالسؤال. الآية الأولى التي قبل هذه والتي شرحناها في درسنا السابق هي قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قلنا إن هذه الآية عندما نزلت أدخلت خوفا كبيرا في قلوب كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر عبد الرحمن بن عوف وآخرون. ذلك لأن الآية فعلا هي مخيفة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فسبب الخوف أن الإنسان صحيح يملك أعضاءه، يملك حركاته وسكناته، لكنه لا يملك خواطره. فكثيرا ما تهجم على الإنسان أفكار وخواطر يعني ليس له اختيار فيها، فكيف السبيل التخلص منها؟ والباري عز وجل عم يهدد: نعم يحاسبكم به الله. فقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لعلكم تريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. هذا الجواب آنذاك كان جوابا منبثقا من وحي العبودية الكامنة في كيان الإنسان أيا كان لله عز وجل. عبودية الإنسان لله يعني مملوكية الإنسان لله تقتضيه أن يقول سمعا وطاعة. طيب بده يحاسبنا، بده يعاقبنا على شيء بنقدر عليه ما بنقدر عليه. العبد ما بيقدر يقول بدي وما بدي وهي بصير وهي ما بتصير. فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتا لأنظارهم إلى العبودية التي ينبغي أن تسكتهم وأن لا تجعلهم يتبرمون بهذا الذي يقوله الله عز وجل. يعني يقولوا سمعنا وأطعنا وبس هذا، لكن الباري عز وجل نعم في مقتضى العبودية وفي مقتضى الكرم الرباني والصفح الإلهي واللطف الرباني. هون بقى في هذه الآية وما بعدها جواب عن هذه الأسئلة أو هذا الاستشكال أو هذا الخوف الذي عبروا عنه للمصطفى صلى الله عليه وسلم لكن بطريقة تانية. يعني سنجد أن البيان الإلهي يقول المحاسبة لا تقتضي التعذيب. الباري عم يقول يحاسبكم، يعني الباري عز وجل مطلع على كل ما تخطر ما يخطر على قلوبكم. فالباري عز وجل يوم القيامة يذكركم بهذه الخواطر. بعدين هل هذه المحاسبة تستدعي بالضرورة العذاب؟ لا، نعم، بل الباري عز وجل سنجد أنه طمأن عباده أكثر عندما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخر السورة. فهما جوابان. الجواب الأول ذاك الذي ينبثق من عبودية الإنسان لله، لازم الإنسان لو مو هيك، لو قال مثلا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعذبكم الله عز وجل بالسيء من هذه الخواطر، نعم، ويثيبكم على الجيد منها، نوضح سمعا وطاعة. ما بنقول يا ربي ايه الخواطر شو يطلع بايدنا، وليش حتى تحاسبنا على شيء ما بنقدر عليه. العبد ما بيقدر يحكي هالكلام. العبد وما ملكت يداه ملك لسيده كما يقولون. نعم، هذه هي العلاقة. تعالوا نرى ماذا يقول الله عز وجل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ربنا عز وجل هنا يقرر أن المسلم أن الأنبياء والرسل أولا آمنوا بالله عز وجل ربا له ومن لهم، ومن ثم آمنوا بأنفسهم عبيدا لهذا الإله. نعم، قبل كل شيء الأنبياء والرسل، فبدأ بهم قائلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. طيب ليش؟ ما هو إيمان سيدنا رسول الله والرسل السابقين شيء مفروغ منه. لا، ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن الرسول والآخرون الناس الذين أرسل إليهم الرسول لا يصدق إيمانهم بالله إلا إذا قام على براهين وأدلة. فلا الرسول إيمانه يصدق بدون دليل وبرهان، ولا الناس الذين أرسل إليهم الرسول بل الرسل لا يصدق إيمانهم بدون بينة وبرهان. طيب الرسول ما هي البينة التي على أساسها يؤمن؟ لاحظوا هلا، إذا ما في دليل يجعل الرسول يؤمن بنفسه رسولا لا يتأتى إيمانه، بدون دليل لا يتأتى. لو فرضنا ما أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا بينا قاطعا على أنه رسول، ممكن كتير يظن أنه هذه عبارة عن شيطان عم يوسوس له، ممكن يخطر بباله عبارة عن وهم داخله، بصير. نعم، ولكن الله عز وجل لم يتركه لهذه الاحتمالات، بل وضعه أمام الدليل القاطع على أنه رسول من عند الله عز وجل. وهذا المعنى ظهر تماما جليا في الفترة الأولى من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودرسناها في السيرة. نعم، لما رأى الملك أول مرة كان في غار حراء، واضح كيف؟ طيب. ثم غاب عنه، فنزل وراودته احتمالات كثيرة. يعني شو هذا اللي شفته؟ شو هذا اللي شفته؟ إيه نعم، حتى إنه لما وصل إلى داره قال لخديجة: لقد خشيت على نفسي، يعني أنه من الجن ومن الشياطين وشو هذا اللي صار. فطمأنته قائلة: لن يخزيك الله أبدا، فإنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. وأخذته لوين؟ لأن ورقة ابن نوفل. بعدين غاب عنه هذا الوحي، فأصبحت الأفكار تراوده كذلك. ثم إنه رأى هذا الملك الذي جاءه في غار حراء بشكله الحقيقي، وقد ملأ شكله ما بين السماء والأرض، يقول: أنا جبريل وأنت رسول الله إلى الناس. ودخل داره والخوف قد أخذ منه ما أخذه، نعم، والبرداء قد أخذت منه ما أخذه، والشدة انتابته، نعم. وهكذا جاءه بعد ذلك، نعم، الوحي قائلا: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر، إلى آخره، أي بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق. المراحل لإيش؟ مشان إثبات هوية النبوة في شخص محمد عليه الصلاة والسلام. أول شيء هو بده يؤمن بحاله قبل ما يكلف الناس يؤمنوا به، نعم. ينبغي أن تتوافر الدلائل القاطعة على إيمانه بأنه هو رسول من عند الله عز وجل، وإلا فاقد الشيء لا يعطي إذا ما عنده إيمان بذاته، وهكذا. فلذلك الباري عز وجل يقول لنا بدءا من المصطفى عليه الصلاة والسلام: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. الشيء الذي أنزل إليه من ربه كثير: صفات الله، وحدانية الله، دلائل ربوبية الله، عبودية الإنسان لله، نبوته ورسالته الآتية من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هلا هون في سؤال قد يخطر، كيف عم يقول والمؤمنون كل آمن؟ ما هو عم يقول والمؤمنون، بعدين عم يقول كل آمن. إذا كانوا هن المؤمنون ما عاد مرة تانية بدون يصيروا مؤمنون، مؤمنون وخالصين، فكيف يقول والمؤمنون كل آمن بالله؟ لاحظوا أيها الإخوة هنا في يعني مسألة لغوية باللغة العربية دقيقة، هي أل بيسموها أل العهد مو أل الجنس. يعني والمؤمنون، هدول المؤمنون اللي حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي عم يقولوا انه نحن مؤمنين، هدول كيف آمنوا؟ كيف كانت حقيقة إيمانهم؟ هؤلاء المؤمنون هدول كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وآمنوا بأن الله لا يفرق بين أحد من رسله. انفهمت كيف؟ مو معناتها المؤمنون رجعوا آمنوا إيمان تاني، لا، مو هيك المعنى. نعم، هذا مثل مثلا إذا قلت لكم طيب هلا المؤمنين اللي بهالبلد ترى كلياتهم مؤمنين بالقضاء والقدر، المؤمنين اللي بهالبلد، مؤمنين جماعتين اللي بهالبلد كلهم مؤمنون بالقضاء والقدر، مؤمنون بأننا لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، واضح كيف؟ وما في إشكال هون من هالقبيل. والمؤمنون أهل العهد، المؤمنون الذين أقبلوا على رسول الله وانقادوا لحكم الله والتزموا بأوامر الله، هذول شو إيمانهم الحقيقي؟ كيف يعني يشرح الله لنا إيمانهم؟ أن هؤلاء آمنوا أولا بالله، ثانيا بملائكته، ثالثا بكتبه، ثالثا برسله. نعم، هذا معنى كلام الله. طيب، سؤال: ما علاقة تأكيد ربنا عز وجل في هذه الآية معنى الإيمان في شخص سيدنا رسول الله ومعنى الإيمان في أشخاص المؤمنين؟ طيب مظبوط، مؤمنون، ما حدا قال لا. شو علاقة هذا الكلام بالآية السابقة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم؟ الجواب: لم، ربنا عز وجل يقول: إيمانكم الذي استقر في صدوركم يجعلكم لا تستشكلون الآية الأولى ولا تعترضون ولا تتأففون نهائيا. طيب صحيح، قال: وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله. طيب أنتم مؤمنين، مؤمنون ولا لا؟ مؤمنون، بدءا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤمنون إيمان كامل ولا نص إيمان؟ لا، كامل. مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمن كان مؤمنا إيمانا كاملا بالله سبحانه وتعالى لا يعترض ولا يستشكل ولا يقول: كيف يحاسبني الله عز وجل على ما لا قبل لي به؟ لأنه معنى أنني مؤمن بالله يعني أنني مؤمن بأن الله ربي، مؤمن بأنه يملكني ملكا حقيقيا، يعني أنا كأني سلعة في بضاعة الرحمن. ومعنى ذلك أنني إذن عبده المملوك له. طيب إذا كنت قد آمنت هذا الإيمان الكامل، كيف يتأتى للمؤمن أن يتأفف من قوله وهو ربه، ربه يغامل له: وإن تؤدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله. محمد آمن بالله عز وجل وإيمانه يمنعه من أن ينتقد أو يعترض أو يستشكل، وأنتم كذلك آمنتم بالله عز وجل. واضح كيف؟ طيب ربنا عز وجل قال عن الرسول، قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. بعدين لما قال عن الصحابي قال: والمؤمنون، ما قال مثل ما ذكر عن الباري بما أنزل إلى الله، لا، قال: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ليش فصل الكلام عن المؤمنين أكثر مما فصل الكلام عن سيدنا رسول الله؟ واضح كيف؟ لما الباري عز وجل قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، كلمة بما أنزل إليه من ربه انتهى، يعني علم أن هذا الذي أنزل إليه من ربه وحي آت من عند الله عز وجل. طبعا وهذا الوحي الذي أنزل إليه من عند الله فيه حديث عن الملائكة، فيه الحديث عن الكتب السابقة، وفيه الحديث عن الرسل والأنبياء السابقين. واضح كيف؟ فبما أنه رسول وأنه هو الذي بلغنا وحيه، يكفي هذا الكلام: آمن الرسول بما أنزل إليه. هل هذا الشيء الذي أنزل إليه بلغنا إياه وقرأناه؟ لما قرأناه وفكرنا فيه رأيناه يتحدث عن الملائكة، تأملنا بالملائكة، شو الدليل على وجودهم، شو هنين، وإلى آخره، وجدنا الأدلة على ذلك فآمنا بالملائكة. ثم رأينا القرآن يتحدث عن الكتب التي أنزلت على الرسل السابقين مثل سيدنا عيسى وسيدنا موسى وداود وغيره وأيوب. نعم، فالباري عز وجل أنبانا بذلك كما صار عند منا إيمان بهذه الأمور. هذه هي المسألة. ذلك الباري عز وجل يفصل بالنسبة لنا أكثر مما فصل بالنسبة للحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون قلنا أهل العهد كل واحد منهم آمن بالله، آمن بالله ربا واحدا لا شريك له، يتصف بكل صفات الكمال ويتنزه عن كل صفات النقصان، أي معنى آمن بالله وملائكته. ربنا سبحانه وتعالى أنبأنا في القرآن عن الملائكة وصفاتهم وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكلفنا بالإيمان بهم، بل كلفنا ببعض التفاصيل وظائف بعض هؤلاء الملائكة. طيب وملائكته وكتبه، الباري عز وجل أنبأنا بالتوراة وكلفنا أن نؤمن بأن التوراة كتاب أوحى به إلى سيدنا موسى، وأنبأنا عن الإنجيل وكلفنا أن نؤمن بأن الإنجيل كتاب موحى به إلى سيدنا عيسى، كذلك الزبور واضح. لكن طبعا كلفنا الله عز وجل أن نؤمن بالتوراة الحقيقية التي أنزلت على سيدنا موسى. التوراة الحقيقية التي أنزلت على سيدنا موسى شيء، وما نعم زيفه اليهود بعد ذلك يجعلونه، قال تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا مما علمتم، شيء ثاني. فليس الإيمان الذي يجب علينا بالنسبة للتوراة هو الإيمان الذي يتعلق بالتوراة الموجودة هلا، هي كلها كذب بكذب وتدجيل بتدجيل، نعم. لكن ينبغي أن نعلم أن سيدنا موسى أنزل عليه التوراة. منين عرفنا بالتوراة؟ لا، بالقرآن. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي انظر إلي أرني أنظر إليك إلى آخره. ليش وقتها كان راح؟ ليوحي إليه التوراة، ولذلك أخذ الألواح وعاد بها إلى قومه، نعم. فإذا هنالك توراة أنبأنا الله عز وجل عنها وأنها موحى به إلى سيدنا موسى، كذلك سيدنا عيسى. شوفوا تقروا أوائل سورة آل عمران تلاقوا الكلام، تقروا أوائل سورة مريم تلاقوا هذا الكلام، نعم. لكن هذا لا يعني أن نؤمن بما بدل وحرف، هذا شيء آخر، نعم. فمعنى ذلك أن إيمان من يقول أنا مؤمن بالله لا يتم إلا إذا آمن بنبوة الرسل والأنبياء كما ذكر وسيذكر، وفي مقدمتهم سيدنا رسول الله، وآمن بالملائكة كما أخبر الله عنهم بنفس الصفات، وآمن بالكتب السماوية المنزلة قبل القرآن وفي نهايتها القرآن، آخر الكتب القرآن الذي نفسره الآن، نعم. لله ما في السماء، عفوا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فلا يتم إيمان الإنسان الحقيقي المقبول عند الله إلا إذا آمن بذلك كله، يعني لازم نؤمن بكل الرسل والأنبياء الذين حدثنا الله عنهم تفصيلا، في 25 واحد أخبرنا عنهم، طيب وفي غيرهم بس ما ذكرناهم تفصيلا اجمالا. قال رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. نعم. وان من امة الا خلا فيها نذير. ما في جماعة من الناس في فترة من الفترات الا الله ارسل بنات رسول. هي ما اخبرنا الله عنه اجمالا نؤمن به اجمالا، وما اخبرنا عنه تفصيلا نؤمن به تفصيلا. يعني اسماء الرسل اللي ذكروا في القرآن اذا واحد قال ادريس منه قال والله ما بعرف بيكفر، لان هذه هؤلاء الرسل ذكروا في القرآن، ونحن نرى القرآن، كل من ذكروا في القرآن ينبغي أن نعلم أنهم رسل وأنبياء. أما الآخرون نؤمن بهم إجمالا. طبعا إيماننا بهم إجمالا بيجعلنا نعرف شيء مع الأسف لك حتى بعض المشايخ كأنه ما بيعرفوا هذه. سمعت مرة من زمان بالتلفزيون أو بإذاعة أو بيشوف نعم أحدهم يسأل طيب صحيح أن الرسل والأنبياء كلهم نزلوا منطقة الشرق الأوسط، وشو الحكمة؟ قالوا إيه نعم كل الرسل والأنبياء نزلوا منطقة الشرق الأوسط. عجيب، هذا منطقة الشرق الأوسط عبارة عن منطقة صغيرة بالنسبة للعالم كله. وربنا شو بيقول؟ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم. وكرر الباني سبحانه وتعالى هذا الكلام. يلي بيقرأ القرآن بيعرف هنا ما العلم أن في هؤلاء الرسل 25 الذين ذكر أسماؤهم معظم في سورة الأنعام منهم من لم يكن مكانه في الشرق الأوسط، مو مطمئن بيقولوا. نعم. المهم ينبغي أن نعلم أن الرسل والأنبياء كثر، وأنه ما من منطقة عامرة كان فيها أناس مثل الصين مثلا فيها رسل والأنبياء. نعم. في أقصى المغرب أرسل الله عز وجل إليها رسلا وأنبياء. هل الكلام عن الإسكندر في آخر سورة الكهف؟ نعم. أيضا لما قالوا هو من الأنبياء. نعم. طيب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إذن عرفنا شو معنات والمؤمنون كلهم. والمؤمنون هؤلاء الذين نعم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة فلان وفلان 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 اللي قالوا نحن مؤمنين، هدول المؤمنون تركوا مو بس هيك آمنوا بالله إيمان تقليدي، لا آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن الإشكال زاد. ورسله ثم قال لا نفرق بين أحد من رسله. ما معنى لا نفرق بين أحد من رسله؟ أي معنى النبوة لا يختلف ما بين نبي وآخر قوة وضعفا، لا يختلف. يعني الرسول عندما نقول إنه رسول، شو يعني الرسول؟ يعني أنبئ بشرع كلف بأن يبلغه الناس، فيقول الناس أنا مرسل إليكم من عند الله، هذا معنى الرسول. نعم. النبوة أولا والرسالة ثانيا. شايفين كيف؟ يعني هلا نحن بنقول محمد عليه الصلاة والسلام نبي، نبي يعني شو؟ موحى إليه من عند الله بشرع، ومن ثم فهو رسول. فرسالة المصطفى ثمرة نبوته. لذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام عم يلقن أصحابه الدعاء اللي لازم نقراه قبل النوم، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت هيك علموني، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أحد الصحابة من بعد ما النبي أرى حب يقرأ مشان يسمع له يا النبي حافظه ولا لا؟ قال وبرسولك الذي أرسلت. قال له لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. النبوة أولا والرسالة ثانيا، يعني أنا آمنت بالنبي، النبي يعني الذي جاءه نبأ من عند الله، آمنت بهذا الذي جاءه نبأ من عند الله ثم إنه بلغ هذا النبأ فكان رسولا لنا ونبيا من عند الله عز وجل. نعم. طيب، إذن الرسل والأنبياء لا يتفاوتون في معنى النبوة. ما من قال إنه هذا نبي درجة أولى وهذا نبي درجة ثانية، ما في وحي أو ما في وحي، خلاص انتهى الأمر. أي أن النبوة لا تأتي عن طريق الاكتساب والتعلم. النبوة مو مثل الاختصاصات العلمية، بيدرس بياخذ ماجستير بعدين بياخذ دكتوراه بعدين وهكذا بيصير نبي. لا، لما بنقول النبوة تأتي عن طريق الاكتساب، تجي شافة شافة تتدرج. هنا لا، النبوة لا تأتي عن طريق الاكتساب، وحي يتنزل على الرسول لا خيار له فيه. يعني لو نام لو كل الليل يفز ويدعي ويصلي وكذا مشان يصير نبي، أي ما إذا الباري عز وجل ما بدي يصير هذا مو نبي. نعم، هذا معنى لا نفرق بين أحد من الرسل. ولكن هل يفضلون في المكان والقرب بالنسبة لله؟ هذا شيء ثاني. نعم، أن تتصور تفاوتا بينهم في معنى النبوة لا، أما أن تتصور تفاوتا بينهم في المكانة والقرب أكيد. نعم، في رسل أولو العزم، في رسل تاني مهني من أولو العزم، في سيدنا إبراهيم ممتاز، ما ممتاز فيها غيره، في ناس كلمهم الله سبحانه وتعالى جهرا مباشرة مثل سيدنا موسى، وضع كيف. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام بيجوز واحد يستشكل بيقول لا تفضلوني على يونس ابن متى، في حين أن الباري سبحانه وتعالى بيقول فضلنا بعضهم على بعض، هيك بيقول النبي عليه الصلاة والسلام، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. شلون هيك؟ القرآن بيقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وسيدنا رسول الله قال لا تفضلوني على يونس ابن متى. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في ايش؟ لا، مو في النبوة، النبوة واحدة، النبوة واحدة والرسالة واحدة، جوهر النبوة واحدة ما تتفاوت. لكن يتفاوت الرسل والأنبياء في قربهم من الله، مكانتهم من الله. مكانة سيدنا محمد طبعا أجل من مكانة سيدنا إدريس، سيدنا أيوب، واضح كيف. لكن نبوة واحدة، عرفنا كيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوني على يونس ابن متى في جوهر النبوة. يعني طيب ليش يونس ابن متى ما غيره؟ قال لأنه لما الحوت التقم سيدنا يونس وبقي في بطنه في قعر البحر مدة، تلك المدة التي شاءها الله عز وجل، في حين سيدنا محمد رقى به الله عز وجل إلى السماوات العلى. يجوز واحد يقول لك وين سيدنا محمد وين سيدنا يونس، واحد بقعر البحر واحد والثاني بالسماوات العلى، فمعنى ذلك نبوة سيدنا محمد أقوى بكثير من نبوة سيدنا يونس. فرد المصطفى صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك وقال النبوة واحدة. نعم، لكن الأفضلية في المكان والرتبة شيء آخر. قولا واحدا سيدنا محمد مكانته عند الله، أعلى من مكانة يونس بن متى وسيدنا أيوب وبقية الرسل. طيب إذا هذا معنى لا نفرق بين أحد من رسله في جوهر النبوة والرسالة. ثم قال وقالوا، هو المحل الشاهد، سمعنا وأطعنا. هذول المؤمنون أولهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبقية المؤمنين، نعم هذول إيمانهم اقتضاهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يعني أن إيمانهم يقتضي أن لا يتبرموا بقول الله عز وجل، نعم آمن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تودوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. المؤمن بيقول سمعنا وأطعنا، ما بيقول إمني هي شو بيطلع بإيدنا، نحن ما لنا مكلفين، ما بيطلع بإيدنا والخواطر عم تهجم علينا هجمها. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. وقالوا سمعنا وأطعنا. طيب كلمة سمعنا معناها اللغوي يعني أن هذا الكلام طرق آذاننا فوعينا. هلا المعنى اللغوي لكلمة سمعنا تصدق بمن سمعه وآمن، وتصدق بمن سمعه ولم يؤمن. واضح كيف؟ ولذلك الباري حكى عن اليهود أنهم قالوا سمعنا وعصينا. طيب بينما هنا يقول وقالوا سمعنا، هنا ليس المراد بالسماع سماع الأذن هذه، وإنما سماع العقل، يعني استوعبته عقولنا فآمنا به. نعم كلمة سمعنا كتير تجي مو بمعنى سماع الأذن. بيجي الأب بيحكي لابنه أو الأستاذ بيحكي لتلميذه لواتن أنا بأمرك بشيء اسمع كلامي. شو يعني اسمع كلامي؟ يعني استوعبه ونفذ كلامي، مو يعني اسمع كلامي بيسمعه هو وما بيرد عليه. فكلمة اسمع كلامي، وهذا يأتي كثيرا، مراد به سماع العقل الذي يتبعه التنفيذ ويتبعه التطبيق. نعم. ولذلك أكد الباري عز وجل على ألسنتهم قوله وقالوا سمعنا وأطعنا. خلص يا ربي سمعنا أوامرك وعيناها وطبقناها، وها نحن نطيعك فيما قد أمرت وفيما قد نهيت. سمعنا وأطعنا، خلص يا رب. طيب عظيم، إذا قالوا سمعنا وأطعنا ليش بقى بعد من يقول غفرانك ربنا؟ ألا إذا المؤمن قال يا ربي سمعنا وأطعنا، يعني معناته كل ما تأمرنا به ننفذه وكل ما تنهانا عنه نقلع عنه. إذن ما في داعي يقول غفرانك ربنا، لأن شو المغفرة؟ شو هي المغفرة؟ هي أن يرى الرب عبده قد انحرف إلى معصية فيصفح عنه. صفح الباري عن معصية العبد هو الذي يسمى مغفرة. طيب واحد عم يقول سمعنا وأطعنا، كلمة غفرانك ربنا لم تعد إليها حاجة فيما يبدو. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، ما الجواب عن هذا؟ الجواب هو التالي، ما من إنسان مهما حاول أن يطيع الله عز وجل ومهما أطاع فعلا إلا ويجد نفسه مقصرا في جنب الله عز وجل. ما في إنسان مهما كان قريبا من الله، ولو كان وليا ولو كان نبيا، لا يمكن أن تمر به ساعة يتخيل أنه لا أدى هو كل حقوق الله عليه، ما في عليه حقوق تانية، بنوب بنوب. هل يتأتى هذا بالنسبة لأحد الأنبياء؟ لا يتأتى. كلما ازداد الإنسان قربا من الله عز وجل ازداد شعورا بالتقصير. هي حقيقة. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. واضح كيف؟ طيب ليش النبي معصوم ولم يرتكب زللا، طيب لماذا يستغفر الله عز وجل؟ هذا الكلام الباري عز وجل. يستغفر الله لأنه كلما ترقى صعدا وتقربت مكانته من الله عز وجل تنفيذا لأوامره حبا له تعظيما له ازداد شعورا بتقصيره في جنب الله عز وجل. نعم. كيف يعني؟ يعني كل ما ازداد معرفة بالله، كل ما ازداد قربا من الله يزداد معرفة من الله، يزداد معرفة بعظيم حقوق الله عليه، بيصير بقى بيعرف انه نعم الباري عز وجل لا تنقطع عنه ليل ونهار، وهو راقد وهو مستيقظ، وهو عم يأكل وهو عم يشرب وهو عم يمشي وهو عم يتعلم، كل الأحوال نعم الله عز وجل تترى ولا تنقطع عنه. هل هو قائم بحقوق هذه النعم كلها؟ مستحيل، مستحيل. نعم. ومن ثم يشعر أنه مقصر في جنب الله، يشعر بالخجل من الله عز وجل وبالحياء من الله سبحانه وتعالى، انه ما عم يقدر يؤدي شكره. نعم. فروي عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام انه كان يقول اثناء مناجاته لله: يا ربي كيف اشكرك وشكري لك تفضل منك علي؟ يعني كيف بدي اشكرك وانا لما بدي حرك لساني بشكرك؟ هذا الشكر تفضل منك، انت اللي عم تقدرني على اني اشكرك وعم اتحرك لساني، فشكري لك يتطلب شكرا على ذلك. فاوحى اليه ربه: هذا هو شكري، ان تشعر نفسك بتقصيرك، هذا هو الشكر الذي اريده. ولذلك هؤلاء الذين قالوا سمعنا واطعنا لم يكن ذلك يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى مغفرة الله عز وجل، لا. كلما ازداد إنسان قربا من الله كلما ازداد حاجة إلى مغفرة الله. هلا نحن حياتنا اليومية مع بعضنا مع الشباب بتجسد الكلام، شاب بيكون ساهي لاهي شارد عن الله عز وجل، بعد فترة الله بيهدي يعرف عبوديته لله ويؤمن بالله، بيشوف شو في واجبات عليه، الصلاة واجبة، إذا جاء رمضان واجب، إذا في مصاري واجب عليه الزكاة، الأمور المحرمة كذا 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 هي المحرمة، واضح كيف؟ بنفذها. في بادئ الأمر بيعتقد أنه أنا أديت كل شيء عليه، الحمد لله صلاة عم صلي، برمضان عم صوم، والمحرمات أنا تاركها، كل حقوق الله أنا مأديها، بتصور أنه نفذ كل ما قد يطلبه الله منه. لكن بعد فترة بيجلس مثل هذه المجالس يزداد معرفة بالله، يذكر الله، يعني تدخل عظمة الله بين جوانحه، بيقول لك: والله أنا مقصر، شو قال أنا عم صلي الفرائض؟ شو الفرائض؟ والله لا، حقوق الله علي أكثر من هيك، لازم يعني صلي سنن كمان معها، لازم صلي ضحى ما عم صلي ضحى، إيه نعم، سنن اللي بعد الفرائض ما عم صليها، شايفين كيف؟ يعني مع العلم السنن لو ما صلىها الإنسان الله ما بيحاسب عليها، يصليها السنن، يشوف حاله أنه خلاص حتى السنن أداها. يزداد معرفة بالله، يعني يزداد معرفة لمكانة رب العالمين، يزداد معرفة لحقوق رب العالمين عليه، لنعم رب العالمين عليه. بيقول لك: أنا طول الليل عم نام، والله عز وجل عم يعطيني ويكرمني والرزق من عند منه والعافية من عند منه والكذا. لكن طيب والله أنا ما أصير. ليش ما أصير؟ ما عم قوم الليل فلايم طول النهار عم يستغفر الله. ليش عم تستغفره؟ قال لأني ما عم قوم الليل. هلا قبل سنة ولا كان بيخطر قيام الليل ولا كان بيخطر بباله أكثر من الفرائض. على قد ما بتعرف عظمة رب العالمين بتشعر بحقوقه عليك. نعم. وأدرى الناس بالله الرسل والأنبياء، ومن ثم فأكثر الناس شعورا بالتقصير هم الرسل والأنبياء. سيدنا الرسول كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه. نعم. سيدنا بلال وأبو بكر أيضا قال له يا رسول الله لم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تغفر، ليش كل هذا متحمل نفسك؟ فكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أنا مثقل بنعم الله، مثقل بعطاء الله، مو عيب اني ما اشكره، بس هيك بتلقى نعمه وبس. هذا شعور ينبغي ان يساورنا جميعا. بس اللي ما هو قلبه فياض بعظمة الله ما بيشعر بالشيء اللي النبي شعر فيه. لكن انت لما بتهيمن عظمة الله على قلبك تشعر بهالمعنى، تشعر بهالمعنى تماما. اذا هذا هو السر في قوله على لسانهم سمعنا وأطعنا، وبعدين شو قالوا؟ غفرانك ربنا وإليك المصير، نحن نعلم أننا لن نشرد عن بابك، مصيرنا إليك وإليك المصير. يعني شو؟ يعني نآمنين أنه يوم الحساب ما في مفر منه، هي يحاسبكم به الله جاي. نحن عارفانين هالوقفة لابد منها بين يديك، ومن نوقش الحساب عذب وإليك المصير. هذا ربط مع الآية بالآية اللي قبل منها، مؤمنون وراضون. يعني هؤلاء المؤمنون خضعوا لكلام الله، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم الله. ما أجوا قالوا كيف، ما أجوا تأففوا وقالوا كيف يتأتى لنا أن نفر من الخواطر ولا سبيل لنا إلى ذلك إلى آخره. فهذا نوع من التربية لنا. لكن بعد هذا لما ربانا الباري عز وجل فهمنا هذا الموقف رجع يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا لطف كبير من الباري عز وجل. يعني أولا لازم نعرف حقوق رب العالمين علينا كثيرة. بيملكي إلنا أنا بدي أعذبكم على خواطركم، ما بنقدر نقول لا. بيمكن أو يملك أن يكلفنا ما لا نطيق، ما بنصير نقول إيه هذا ما بنقدر عليه. نعم. ولكن بعد أن نؤمن بهذا وبعد أن نتطامن لأمر الله عز وجل ونقول يا رب نحن راضيين، كل ما تأمرنا به نتقبله، نقول لك سمعنا وأطعنا. البادي عز وجل بعدين شو بيقول؟ طيب وأنا بقى من قبلي ما رح أكلفكم إلا بالشيء اللي بتقدروا، بس بدي أنه لو كلفتكم توطنوا أنفسكم للقبول. يعني قال العلماء لو أنه نفترض ربي عز وجل أمرك أنك تحمل جبل قاسيوم، تقول له سمعا وطاعة يا ربي، لو وبتحاول أنك تعمل جبل قاسيوم، إن قدرت فبها، ما قدرت تقول يا ربي والله حاولت، هذا اللي طلع بإيدي ولا تأخذني لا تأخذني. هذا ما ينبغي أن يتخذه المؤمن تجاه أوامر الله سبحانه وتعالى. ما تقول إيه هذا أمر بما لا أطيق، هذا علميا غلط. شو عرفك أنك لن تطيق؟ شو عرفك أنك لما بدك تقول سمعا وطاعة يا رب، شو عرفك أن الباري بيقدرك على حمل جبل قاسيوم؟ هلا بيقدر ربي عز وجل يمتعك بقوة تعالج جبل قاسيوم من مكانه ولا لا؟ بيقدر يمتعك ولا لا؟ يمتعك. لكن عرفا نحن ما عندنا منها هالقدرة. فرق، في فرق كبير بين عدم الإمكان العقلي وبين عدم تحقق الشيء عرفا. هنا الإنسان صاغه الله بطريقة ما في واحد بيقدر يحمل وزنه. إذا وزنك 70 كيلو ما راح تقدر تحمل 70 كيلو، وزنك 100 كيلو ما بتقدر تحمل 100 كيلو ولا أقل كمان. لكن تعال لنشوف النملة أقوى منك، النملة بتحمل 4 أضعاف وزنها، مظبوط ولا لا؟ النملة تعمل أشياء لو قارنت بينها وبين النملة بتلاقي الأشياء عند وزنها 3 مرات وعم تقودها وتسوقها. إذا النملة أقوى منك بالنسبة لعالم النمال بالنسبة لعالم الأناسي. فهذه المسألة عرفية، باري عز وجل أعطاني قدرة محدودة. لما بيقول لي يلا حمل جبل قاسيون، تفش جبل قاسيون، يقول لي يا رب ثمن وطاعة لعله يريد أن نعم يكرمني بقوة أستطيع أن أفعل بها وبحاول. وأنا مؤمن بأن علي أن أطيع الله، لكن الباري من عنده بقى لطف منه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا سبحانه وتعالى ألزم ذاته العالية أن لا يكلفك إلا ما يدخل في وسعك، يعني ما يدخل في إمكانك. أي وسع هم بقى؟ الوسع العرفي الذي شاءه الله عز وجل في عالمنا الذي نعيش فيه. وإلى الوسع عند رب العالمين ما له حد. باري عز وجل أعطانا وسع معين، يعني أعطانا درجة معينة من القدرة في أبصارنا، في أسماعنا، فيما نستطيع حمله، في حركاتنا، واضح كيف؟ أعطانا قدرة معينة ما بنقدر نتجاوزها، لكن رب العالمين لو شاء بيعطيك أكثر. فلما بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا الوسع الذي جعلته قانونا ساريا في حياتكم، وإلا ما في شيء اسمه وسع ما بيتجاوزه. الله عز وجل بيعطيك الوسع اللي بدك يا نعم، واضح كيف؟ فالباري سبحانه وتعالى لما عرج برسوله إلى السماوات العلى أخدره، ولما سرى به إلى بيت المقدس أخدره. فهذا أمور آخر. لكن لما بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي الوسع طبق العرف الذي أقام الله العباد عليه. أنت ما بتقدر تصوم لما بيكون النهار طويل 22-23 ساعة مثلا، تفطر والله سبحانه وتعالى ما بيكلفك، لكن الوالي عز وجل لو شاء بيقدرك. نعم الوالي بعطيك هذه القدرة. الوالي سبحانه وتعالى لا يكلفك أن تعرض نفسك للبلاء، لا يكلفك أن تعرض نفسك لهلاك. لكن لو الباري عز وجل يشاء بتعرض نفسك للهلاك ما بيصيبك. لما تجيك قذيفة أو أي شيء طائش غير طائش بينتابك وما بيصير لك شيء. طيب هذا ربنا عز وجل قادر، لكن في شيء اسمه وسع حسب قانونه. يعني أعطى الباري الإنسان قدرة معينة في تحمله، في قدرة عينه، سمعه، بصره، حركته، حمله، كله بناء على هذا الشيء اللي الله أعطاك إياه. إذا وجدت نفسك لا تستطيع أن تنفذ أمرا من أوامره، ربي عز وجل بني خلص أنا ما بكلفك. هذا الكلام يعني نزيد بيانا له وشرحا له إن شاء الله. بعتقد أنه الخميس القادم مثل اليوم ربما يكون رمضان. نحن قرارنا اللي عادة عم نتخذه السنة الماضية اتخذناه، وأننا برمضان نجعل الدروس مختصرة أولا وبعد العصر بدلا من بعد المغرب، هاي واحدة. ثانيا منجعل درس الاثنين والخميس كله تفسير، لأنه دنيا رمضان وارتباط الإنسان بالقرآن مهم جدا. فنرجع درس يوم الاثنين ونجعل ساعتين في الأسبوع كلهم في تفسير كتاب الله عز وجل. وبإذن الله ما راح تكون الجلسة بعد صلاة العصر أطول من نصف ساعة، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين، وأن تكرمنا باستجابة دعائنا وتحقيق رجائنا، وإن لم نكن أهلا لذلك ولكنك أهل لكل معروف، أنت ربنا بكل إحسان موصوف يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما قد أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما قد وعدت، أعط كل واحد منا سؤله يا ذا الجلال والإكرام بما شئت وكيف شئت، بما يرضيك يا رب العالمين. ارفع مقتك وغضبك عنا، أكرمنا بسعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما، اشرح لنا صدورنا، يسر لنا أمورنا، أذهب غم نفوسنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من الأحقاد والضغائن وباطن الإثم الذي حذرت منه عبادك يا رب العالمين. اللهم أوصلنا إلى دار السلام بسلام من لدنك. اللهم اصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. اللهم إذا حشر الناس إليك فنسألك اللهم أن تسترنا في العقبى كما قد سترتنا في الدنيا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا ظننا بك خيرا وحاشاك أن تخيب ظنوننا. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا بما قد وثقنا به من مغفرتك لنا وصفحك عنا واستجابتك لدعائنا. أنت ربي القائل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك استجابة الدعاء وتحقيق الرجاء، وها نحن ننتظر فيضا من فيوض رحمتك، ننتظر استجابتك، ننتظر إكرامك وجودك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب